الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قوله: قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، هذا من ورع مسلم وباهر علمه، لأن في رواية اثنين عن سفيان بن عيينة أنه قال: أخبرني سليمان بن صحيح، وسفيان معروف بالتدليس. وفي رواية أبي بكر عن سفيان عن سليمان، فنبه مسلم على اختلاف الرواة في عبارة سفيان.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من الأخطاء التي تتابعت عليها طبعات الإمام مسلم الشرح النووي وجود الرقم 208 حديث الباب قبل قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان، مما يشعر أن هذا السند له صلة بقوله وحدثنا يحيى بن أيوب إلى آخره. وقدرنا في المرة الماضية وجود الحاء، وقال بعض إخواننا أن في طبعة الشرح النووي على هامش الإرشاد الساري، وهي أدق الطبعات، فيها بهذا وبهذا أن يتبع ما قبله، وحاء يتبع ما بعده. والفصل في هذه المسألة الرجوع إلى النسخ العتيقة من صحيح الإمام مسلم، وليس الرجوع إلى شروح النووي، لأن هذا يخص متن صحيح الإمام مسلم. وذكرت لكم أكثر من مرة أن أدق نسخة على وجه الأرض من صحيح الإمام مسلم نسخة ابن خير الشبيل المحفوظة في مكتبة القرويين لفات، وبلغني أنها أهديت لبعض علماء موريتانيا، بلغني ذلك من قريب، وعندنا لله الحمد مصورة عن هذه النسخة. رجعنا إلى هذه المصورة ووجدنا أنه يوجد بعد عن سليمان، وقال مسلم حدثنا يحيى بن أيوب، لا يوجد لا حاء ولا يوجد بهذا. بمعنى الآن ينبغي أن نقرأ هذه العبارة ونجعلها تابعة للإسناد الذي قبله. الإسناد الذي قبله حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا سليمان بن سحيم به، أي الحديث. ولأن أبا بكر أبي شيبة لم يقل ابن عيينة، ولم يقل أخبرني سليمان، ولم يقل ابن سحيم في اسم سليمان، أعاد مسلم ذكر مقولة أبي بكر بن أبي شيبة مراعيا مثل سليمان، ومراعيا مثل سفيان، ومراعيا أداة التحمل بين سفيان وسليمان. فالفرق في ثلاثة أشياء: الشيخان ابن منصور وزهير بن حرب قالا ابن عيينة أخبرنا سليمان، وزادا ابن سحيم، وابن أبي شيبة فقط لم يقل ابن عيينة، ولم يقل حدثنا ابن عيينة أخبرني سليمان بن سحيم، إنما قال عنه، ولم يقل عن ابن سليمان بن سحيم، وإنما قال فقط سليمان. ف
فمن دقة مسلم المتناهية في تمييز ألفاظ السيوف وفي تمييز أدوات التحمل ذكر هذا السطر، فكان هذا السطر تابعا للإسناد الذي قبله. فمن الخطأ الشنيع الذي يفوت سمة منهجية مضطردة عند مسلم في الجامع الصحيح أن يوضع رقم 208 قبل قال أبو بكر، إنما ينبغي أن يوضع رقم 208 بعد قال أبو بكر وقبل حدثنا يحيى بن أيوب، وأنا أتكلم بناء على أن الرقم الذي في النسخة التي بين يدي وهي نسخة طبعة قرطبة عند قال أبو بكر، ما يدل سخط بين أيديكم؟ كذلك هذا خطأ شنيع، وإلى أسف الأخطاء كثيرة. قد يقال هذا خطأ يعني طباعي فني، لا ليس خطأ طباعي ولا فني، فرق نضع فوه أو نضع بحث. وهذا الذي بين وذكر فيه تفصيل لما قراه أخونا حفظه الله في معنى كلام الإمام النووي رحمه الله. نصر تدليس سفيان ليس بقريب، لم يعرف عن ابن عيينة أنه دلس عن ضعيف، قال قول أن سفيان مدلس تدليس سفيان يغش، تدليس سفيان لا يعدو به، لكن هذه دقة مسلم، دقة مسلم دقيق جدا. وبهذه الاهتمام كما ذكرت لكم أكثر من مرة ولديها الدروس الأولى المنهجية، فضل المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، وبلا شك أن مسلما في صحيحه من هذه الحيثية أصح وأدق من صحيح البخاري هذه الحيثية، أما أي البخاري أي. وكما ذكرت لكم أكثر من مرة البخاري في أعلى الدرجة ومسلم في أعلى السلم، ومسلم في وين؟ في أدنى السلم. ومع أن مسلما ألف صحيحه تقدير 50 ولم يكن قد التقى بالبخاري، وهذا يدل على نبوغ وعقلية، وأن عقليته ونبوغه أمر مستقل جدا، لم يجاري شيخه تجارة، فهو عرف البخاري بعد ذلك. ولو أن الله قدر أن نقف على الكتب المفقودة لمسلم، ولا سيما ذاك الكتاب الكبير الذي له في جرح التعديل، لوجدناه يكتب نقلا عن شيخه إمام الدنيا البخاري. فلما اجتمع البخاري ومسلم وذكر البخاري علة في حديث كفارة المجلس، وكان مسلم لا يراه إلا صحيحا، فقال له علة خفية، فقال له الإمام مسلم يا طبيب الأطباء، يا طبيب الحديث في علله، يا أستاذ الأستاذين، دعني أقبل يدك، دعني أقبل رجلك، أخبرني عن علة يدك. هكذا كانوا رحمه الله. وحق لهم أن يقولوا لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن مثله وعمن فوقه وعمن دونه، إلا أن مسلم في هذه الحيثية كما ذكرت لكم أداء، وأيضا ذكرت لكم أن مسلما تعب أكثر من البخاري، فالبخاري من تكلم فيه تجنب، مسلم من تكلم فيه ما خطأ حديثه. وإذا ذكرت لكم أكثر من مرة أن عمل البخاري أداء وعمل مسلم أشق، عمل البخاري أداء وعمل مسلم في صحيحه أشق، أكثر مشقة وأكثر تعبا. ولذا البخاري يناسب شرطه أن يقطع الحديث وأن يكرره وأن يجزئه، مسلم لا يناسب شرطه إلا أن يولد الأحاديث على أثر بعضها بعضا حتى يجبر الضعف ويجبر الكثر الموجود في بعض الرواة. ووضع الشرط مع مادة كتاب أمران متلازمان، لو أن مسلما شتت لفوت علينا فائدة عظيمة، وهو أول من فعلها بالتطبيق العملي، وأصلها الشافعي في كتاب الرسالة من أن الحديث يتقوى بتعدد الطرق، وأن الجبر وأن الضعف اليسير يجبر بتعدد الطرق. فهذا صريح مسلم الصحيح يؤكد ذلك. إذا بعض الرواة في تقريب مسلم لو نظرنا في التقريب مثلا لوجدنا أن ابن حجر يقول عنهم صدوق، صدوق إيه؟ لكن لماذا أخرج له؟ لماذا؟ لأن الحديث ليس مداره عليه، لأنه توبع. ومما ينبغي أن يذكر أيضا في هذا الصدد على عجلة أن الصحيحين حديث صحيحين لا تقتصر على درجة الحديث الصحيح. لما نقول جميع ما في الصحيحين صحيح، المراد بكلمة صحيح أي أنه ينهض بالاحتجاج. ففي الصحيحين أحاديث كثيرة حسنة لم تستكمل شروط صحة، لكنها ليست بضعيفة. فلما نقول أحاديث الصحيحين صحيحة، المراد بالصحيحة أنه إيه؟ تنهض بالاحتجاج وتنهض بالعمل بها، ولكن لا ننفي وجود قسم الحديث الحسن الذي هو دون الصحيح وفوق الضعيف من الصحيحين. فالصحيحات فيهما الحسن أيضا. إذا حديث كثيرة قالوا ذكر عن الحسن غير الصحيح عند الترمذي مثلا وهكذا. نعم.
قوله كتب الحجارة هي بكتب السيد، وهي الخطر الذي يكون على باب البيت والدار.
هذه الستارة كانت بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الاستئذان وكانت الدور فروض عليها الكتاب. والستارة المعروفة بلغتنا الدارجة اليوم البرداج. البرداج ونقلت من وضعها على الأبواب، على أبواب الدور أو أبواب البيوت، يعني باب الغرف. أما توضع على باب غرفة، باب البيت أو على باب الدار خارجي. فنقلت من هذا الموطن إلى وضعها على نوافذ. وهذه الحادثة كما ثبت في الصحيحين من أحاديث أخرى، ولم يرد في الحديث أنه كشف الستارة إلا في حديث وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد وقفت في يوم الاثنين في بعض الأحاديث. وهذا يدل على أن هذا الحديث الذي نحن نصوره وهو من انفرادات مسلم في صحيحه لم يخرج الإمام البخاري، هذا الحديث من أواخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات. هذا الحديث الذي معنا قاله نبينا صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه. لم يرد في حديث انه كشف الستار الا في الحديث الذي فيه مرض الوفاه. وراه الصدوق كما ثبت عندنا في حديث مضى تكلمنا عليه، راه الصدوق حتى ابي بكر. راه الصدوق صلى الله عليه وسلم خلف إمام، خلف إمام المؤمنين، خلف الذي رضيه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فرضيه كبار الصحابة من الجميع الصحابة في الدنيا. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم أريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فاستهزوا في الدعاء فظن أن يستجاب لكم.
الحديث ألا وإني نريد أن أقرأ القرآن، ولا كما يقول بالتنبيه بالأهمية، وتدلل على تحقق الوقوع ما بعدها. ألا وإني نريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أنا نريد. إذن ما دمت أنا نريد، ما فائدة هذا الخبر؟ ما فائدة هذا الخبر؟ فائدته أنكم أنتم منهيون. في هذا الحديث إشارة لما سيأتي من كلام علي رضي الله تعالى عنه، وبعد نجعة ألفاظ الرياض، وسيأتينا ذلك في محله في هذا الدرس إن شاء الله. أنا نريد، فالنهي الذي وجه للنبي صلى الله عليه وسلم تشترك فيه معه أمته، وكذا الأمر، وكذا إن أمر النبي شخصا فالنبي داخل فيه حتى تأتي قريب. فخواص النبي صلى الله عليه وسلم تكون بقرائن، ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم التشريع يثبت بقرينة خاصة. أنا نريد، فأنتم تسألون. قد يسأل سائل، ما هي الصلاح بين قوله إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو صورة له، ألا وإني نريد أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا؟ ما هي الصلاح بين هذه الأخبار؟ في هذا إشارة إلى قرب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأت النبوة بالرؤية، ولم يبق لكم لتصفى نفوسكم وتقوى ملكاتكم وتظهر سرائركم إلا أن تكثروا من الركوع والسجود. فبدأت الأمور بالرؤيا صالحة، فكانت علامة على استكشاف الغيب بشروط، ومعرفة النظارة والبشارة وزالة وثمرة هذه النبوة أنكم عرفتم ربكم فعظموه واسأل عظم الله واكثر من سؤالي. قوله: واما السجود فالشهد في الدعاء، وهذا استعمله الشارع. ما معنى تشهد في الدعاء؟ اكثروا، رددوا، الحوا. وفي السجود رددوا الدعاء، كرروه واكثروا منه ونوعوه، تسرون بالتنويع وترددون بالتكرار وتلحقون بالطلب الذي فيه ثناء على الله جل في هداه. هذا معنى وأما السجود تجتهدوا في الدعاء. فاسمع كلام الشارع على متبقي.
قال: وفي حديث علي رضي الله عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء.
إذا فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هذا ينبغي أن نشير إلى أن الرواية التي عند مسلم مثلا برقم 213 لما ذكر جملة من الرواة وقال: ولم يذكروا في رواياتهم النهي عنها في السجود. هذا من باب تطبيق الألفاظ، ذكروا النهي في الركوع لكن النهي عن السجود أيضا ثابت وارد. فالنهي عن قراءة القرآن ثابت صحيح، إلا أن مسلم قال: ولم يذكروا، من باب تطبيق في ذكر ألفاظ الرواة. وأما كحكم فالنهي ثابت صحيح عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. يترى هذا النهي هل هو فريضة أم نافلة؟ النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود هل هو فريضة أم نافلة؟ الأصل أن الفريضة والنافلة سيئان حتى يأتي دليل، حتى يأتي دليل. ورد عندي من عساكر لفظة فيها فأما صلاة التطوع فلا جناح إلا أنها منكرة، وذكر مكرتها ابن عساكر أيضا في المجلد 34 من تاريخ دمشق. فلا تلتفتوا إلى هذه الزيادة، ولا تغرنكم بأن تفرقوا بين الفريضة والنافلة في حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن الدليل إن خص لا بد أن يثبت، فما لم يثبت فلا عبرة به. والحديث المنكر ضعفه شديد، بل الشاذ ضعفه شديد، لفظ الشاذ ضعفه شديد لا يقبل الجر، فما بالك بالمنكر وهو أشد ضعفا. طيب، قراءة القرآن في السجود ليس على أنها قراءة القرآن، إنما من باب الدعاء. الرجل دائما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، نقضة دارجة على لسانه يقولها، ليس متعبدا الله بها في ايش؟ قراءة القرآن. لو قال في السجود صح. النووي مثلا ذكر في المجموع ومذهب الشافعية ومذهب القضاء حرمة قراءة القرآن للجزء، لو قرأ جزءا فقرأ آية على أنها دعاء وليس على وجه التعبد لجاء، فتخريجا على هذا الأصل يذكر هذا الفرق، مع أننا لا نضطر ما قرره، لكن المراد هنا لو أن رجلا قرأ جزءا من آية، لكن بلا شك أن الأفضل والأحسن في السجود أن تدعو بالمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا باب، هذا نصيب الباب القادم. الباب القادم فيه بيان المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التصرف السجود، لكن حيث الجواز جائز بالشرط. لما قال علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعه يقرا، فجاء النهي بعد سماعه، فان صح هذا الاحتمال استفدت منه في كلام القادم، صح هذا الاحتمال استفدنا منه في كلام يأتي إن شاء الله. بس
قال فمن قرر في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرر الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا نصحهما أنه تغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني يحرم وتبطل صلاته، هذا إذا كان عمدا، فإن قرر سهوا لم يكره، سواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد
للسهو عند الشافعي
رحمه الله
تعالى. ومذهب الجماهير السجود للسهو، من سهى فقرأ الفاتحة في ركوعه أو سجوده يسجد للسهو عند جماهير العلماء ليس عند الشافعي فقط، إذ أن موجبات السهو كما سيأتي معنا الزيادة في الصلاة أو النقصان منها مما هو في جنسها، فهذا يسجد، هذا عطل وجود السهو. أرجح أقوال العلماء أن السهو واجب في هذه الصورة، وأما من قرأ ناسيا فلا شيء عليه لعموم المقتضى في تقدير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فرفعت المؤاخذة ورفعت إثم ورفعت المؤاخذة. قيل قال جميع العلم لو أن رجل تكلم ناسيا صلاة لا شيء عليه، عليه السهم لكن صلاته ليست بباطل، فمن باب أولى لو أنه سهى فقرأ شيئا من القرآن سواء كان فاتحة أم غيرها في ركوع أو سجود، لكن لو تقصد الأصل في النهي كرنا، وكانت والنهج الأطلق يراد به الحرمة في النصوص الشرعية، إلا إن جاء قرينة كان يقول مثلا قائل ولم يعزم علينا، نهانا ولم يعزم علينا، وهكذا. والقول المطلق قول عسر، لأن هذا ذكر بجنس الصلاة، فالقول بأن قراءة الفاتحة تعمد أن يذكر الصلاة قول قائم على أصل، وهو متى النهي قوله، ولم يربط خاص بهذا، وهذا فيه إساءة وإثم وفيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن صح أن عليا سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فالفائدة الأولى التي نستفيدها القول بعدم المطلق، إلا إن قيل أنه لم يكن يعلم، والفرق ما قبل العلم على حال وما بعد العلم على حال آخر، وستأتينا الفائدة الثانية إن شاء الله. نعم.
قال
وقوله
صلى الله عليه وسلم:
رضي
الله عنك فأعظم
في الرب، أي سبحوه وأنزلوه وأنزلوه، يعني قولوا سبحان ربي العظيم، قولوا سبحان ربي العظيم. ورد حديث عند أبي داود وأحمد، حديث عقبة بن عامر قال: لما نزل قول الله عز وجل تسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا في ركوعكم سبحان ربي العظيم. ولما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. والحديث ضعيف. لو الحديث ثابت لا أزال خلافا شديدا في الباب، وقع خلاف يبصقه الشارح بعد قليل في حكم التسبيح والسجود والركوع من أركان الصلاة من غير خلاف. لكن لو أن رجلا ركع أو أن مصليا ركع وسجد ولم يسبح، ما هو حكم صلاته؟ ما هو حكم التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود؟ وكم الذي يجزئ؟ هذا يأتينا إن شاء الله عند الشارح. وينبغي أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث آمرا: فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. نعم.
وقد ذكر مسلم بعد هذا الأفكار التي تقال في الركوع والسجود. واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وسجوده: سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما ثلاث مرات.
هذا الاستحباب متفق عليه، وقد ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم، ثم سيأتي معنا إلى. وقد ذكر ابن القيم أن التحديد بالثلاث في تحديد السنن لم يثبت، ثلاث ممتاز عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد بثلاث. ولكن هل الواجب تسبيحة أم ثلاثة؟ ما هو المقدار الواجب؟ هذا ما يأتي معنا إن شاء الله. نسمع بعد قليل. نسمع.
قال ويقول ما إليه ما جاء في حديث أبي بن رضي الله عنه أكره مسلم بعد هذا: اللهم لك ركعت واللهم لك سجدت إلى آخره.
هو يشير إلى حديث يأتينا بعيدا، يأتي في الجزء السادس من شرح النووي، يأتي في كتاب صلاة المساكرين وقصرها، وأخرج مسلم برقم 771 بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. قال علي وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فهذا الحديث وفيه بيان ذكر ما يقال في الركوع بعد التسبيح. بعض الفقهاء يسربون الزيادة على التسبيح، فهذا ليس صحيح، فقد ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي عند مسلم كما سمعتم أن يقول الإنسان في ركوعه اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ومن السنة أن يقول المصلي هذا بعد التسبيح والركوع في صلواته كلها. سواء كان إماما أم مأموما. نعم.
قال وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام، والإمام الذي يعلم أن المأمومين يحسبون التطويل.
أما الصلاة التي يصليها كثير من الأئمة هذه الأيام حقيقة ينبغي للأئمة في أن يتفاعلوا في الصلاة. كدت ألا ترى إماما يطيل الصلاة ويسترقب في صلاته ويشعرك انك تصلي. حقيقه جل الائمه ان صلوا يسرعون، وسمعت انكار انس بن مالك على الائمه الذين يسرعون، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو امام، فهو الامام المقتدى به، فلا فرق بين امام وماموم، هذا هديه علينا أن نعض عليه بالنواجذ، وعلينا أن نعود أنفسنا سواء صلينا في جماعة أو صلينا أئمة، ولا أستطيع أن أقول صلينا مأمومين، صلينا أئمة أو صلينا فرادى علينا أن نعود أنفسنا ما استطعنا مطولة الصلاة وأن نتماهل في الصلاة، وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، يسرع في القراءة ليضيف الركوع ويضيف السجود والقيام حتى تكون الركوع مع القراءة مع القيام مع السجود متقاربة، فركوع يبقى قيام، فكان صلى الله عليه وسلم يوجد في صلاته يخفها مع تمام، فلا تذكرون يخفها وينسون في تمام، وتذكرون أن الصحابة كانوا ينحنون للسجود بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وفي هذا إشعار إلى أن التسبيح الواحدة قد لا يجزي. إذا أردت أن تسبح تسبيحة واحدة
فإن أخاه إذا أراد أن ينتقل للسجود
كل ما قد رفع. ولذا ورد في حديث عند أبي داود برقم 885 عن السعدي عن أبيه أو عن عمه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثة. كان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. وحتى تقع موافقة المأموم الإمام مع إصابة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي الصحابة في الانتقال من القيام للسجود لأن يثبت الإمام رأسه ثم ينحنون فأقل شيء حتى يتصور هذا أن يقول الإمام أن يردد الإمام التسبيح ثلاثة. وبهذا يثبت جملة أو تتفق جملة ما ورد في الباب من صلى منفردا وسبح مرة أرجو أن يجلس لملحظ يأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال كم شك لم يزد على التسبيح ولو اختصر الامام والمسند على تسبيحه واحده فقال سبحان الله حتى الاصل كله في التسبيح لكن ترك كمالها وافضلها.
اخوان ما هو تعلم المره بالامر؟ مبحث اصولي. لا تعلق للمره بالامر. إذا أمر الشرع أمرا فمتى فعله المكلف برئ ذمته. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم عظموا فيه الرب فلو فعلت مرة أجزاء. لكن لما طلبت طمأنينة وطلب الاتقال بصفة معينة وطلب الموافقة أن يوافق المأموم الإمام مع الاسترسال مع الهدي الدائم الذي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهذه مؤيدات ومقويات الى قول نقال لان التسبيح ينبغي ان يقع ثلاثه. اما المساله المذكوره في كتب الاصول ان الامر يقصد المره فهذا في القضاء اللازم لا بالكامله والذات. لما كان الامر فعلويات لما كان الامر فعلويات وكان النهي فعل عدم استلزم من النهي التكرار واستلزم من الايجاب ان يقع ولو مره فتبرر الجبهه على وجه عام في الاوامر فعلت مره ولا تلازم بالماهية والذات بين العدد والأمر وإنما لما كان الفعل لا يمكن أن يبرز وأن يوجد من العدد إلى الإيجاب أو من السلبي إلى الإيجاب إلا بفعل المرة فكانت المرة من المستلزمات والمتعلقات. على أي من سبح واطمأن في سجوده فقد أدى الواجب عليه. لكن التسبيحة الواحدة غالبا على خطر ولذا ذكر الإمام الشاطبي قصة بمالك على نحو ما نتكلم نحن بصدده الآن. رأى الإمام مالك رجلا مبتدئا
يتوضأ أمام الناس وغسل وجهه مرة تزجر. وقال إن كنت تسكن غسل وجهك المرة فإن الذي ينظر إليك فعل فلعله ليس. فأمام الناس كرر لأنهم لا يحسنون باستعاد الوجه. وهذا من الحق والعدل. فالعامة يلقنون ما يحتاجون إليه. ومن أسباب الضعف الواجب 20 اليوم إلقاء الواجبات هكذا مرة واحدة على العوام. عدم فقد الاستعداد ومخاطرة الناس جميعا مع عدم مراعاة أقوالهم. ولا يقدر ذلك إلا ربانيين. وعلى هذا يحمل فعله يحمل أمره صلى الله عليه وسلم لما جاءه الباب أو جاءه مجموعة من الرجال أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال مرة الإيمان بالله، وقال مرة الجهاد في سبيل الله، وقال مرة الصلاة على وقتها، وقال مرة بر الوالدين، وهكذا. فهذا يختلف باختلاف أحوال المخاطبين. ورحم الله الشاطبي القائل من سمات الموفقين مراعاة حال المخاطبين. من سمات الموفقين مراعاة حال مخاطبين. إن خاطبت راعي افهم استعداد قبل أن تلتزم بالحق. هل بالذكر أم أنه يحتاج لمقدمة قبل الاختتام؟ ولا سيما من كان طالب علم يعرف السنن مهجورة على الناس. لا تبالغ الناس بهذه السنن فتهجر. تكون السنن مهجورة وأنت مهجور أيضا. فاحتاج أن توجد الاستعداد لقبول ما عندك من حق قبل أن تلقيه. ويا لله كم أساء مثلا للجهاد أناس نفقوا فيه ولم يرى حال الناس. الجهاد كما تؤمر عليه بإقصائه وإهماله ووجود المؤتمرات لإلغائه ومن المؤامرة عليه أن نخاطب الناس وهم على أحوالهم فيه ونحن انفحصنا علمنا أنهم لم يمتثلوا. فكان العلماء قديما إن أمروا ينظرون لاستعداد الناس. ما في استعداد ما في أمر. وهذا ينبغي أن تفهموا لماذا تدرج الله بالأحكام. هذا اسم تدرج مش نفسه. فالنفس إلغاء ما سبق، والتدرج ليس في إلغاء ما سبق. فيبقى ما سبق محكم. بظروف إن تكررت تكرر الأمر. شرط لا نتعدى له. ما أحد يقول والله تجيد الصلاة والتحريم الخمر. لا، لكن الجانب التربوي التفت إليه والله أعلم. نعم. هذا مذهب الجماهير. ليش قالوا ان التسبيح سنة ليس بواجب؟ نسمع. قول الوجوب قول احمد، قول اسحاق بن راهويه، قول الظاهريه اختاره ابن حزم بقوة، قول يحيى بن يحيى من علماء المالكية، قول عيسى بن دينار من علماء المالكية أيضا. ما لا إليه من رجل. فالقول الوجوب أقوى. القول الوجوب أقوى وأكثر. لكن ننظر بالأدلة ونخرج بقاعدة فيها تفصيل مهم. نعم.
قال الظاهر الحديث في الأمر به ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وهو في صحيح البخاري.
إذن القائل في الوجود النبي يقول عظموا في الرب سبب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه صلى صلاة إلا وسبح وكان الصحابة. فهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. فظاهر ذلك أن التسبيح في الركوع والسجود واجب. هذا قوله. بما احتج الجمهور القائلون بسنية التسبيح لا وجود به؟ نسمع.
قال أجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب
واعتمد بحديث مصير صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به ولا وجب لأمره به.
إذا تجو بحديث مصير صلاته من حديث أبي هريرة ورد حديث رفاعة ابن رافع والحديثان الصحيحان يحتج من الإمام. فبتتوقع الحديثين نجد صدق ما قال الشافعي، نجد أنه لم تثبت رواية بل لم تروى، لا قلت تثبت فقط، لم يرد ذكر للأمر بالتسبيح في حديث مسلم في حديث أبي هريرة أو في حديث تساعد. الكلام صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بصلاته بالتسبيح، لكن يا ترى هل الواجب في الصلاة ما ورد فقط في ألفاظ حديث مسلم صلاته؟ ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حديث مستقل كالذي معنا، فالأصل في الأمر أنه للوجوب والسنية للوجوب، لكن هل عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر بهذا الشيء في حديث مسلم صلاته قرينة تصرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب الى السنية؟ قال لهذا الجماهير كما رأيت، ووجه ذلك ابن دقيق العيد في كتابه الإشكاع في قوله، اما عدم وجوب غيره اي عدم وجوب غير ما ورد في حكم صلاته فليس ذلك بمجرد كون الاصل عدم الوجوب، ليس لأن الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع مسجد صلاته موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف بواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات في مرتبة ويقوي مرتبة الحافظ أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلق به إساءة هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقع فيه إساءة المقصود. هل هذا الكلام صريح أم لا يمكن التفصيل؟ لو سأل الأوامر المستقلة التي جاءت في غير حديث مضي صلاته لابد أن نجدها على ثلاثة أحوال، إما أنها وردت قبل حديث في صلاته، وإما أنها جاءت بعد حديث في صلاته، وإما أنها مبهمة لا نعرف لا تأريخا. هل تعامل هذه الأمور الثلاثة معاملة واحدة أم أنه يفرق بينها؟ وهذا يستلزم منا أن نعلم متى كانت هذه الحادثة وعلى أي حال، أينما كان تأريخ هذه الحادثة. فقد ثبت معنا من خلال ما قلنا في أول هذا الدرس أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الرب في الركوع كان في آخر يوم من أيام حياته، فهذا أمر بيقين ثبت بعد حادثة المسيء صلاته. كيف وقد ثبت تعيين المسيء صلاته بأنه خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع، الذي روى لنا حديث المسيء صلاته تحدث عن أخيه، قد يكون قائل قلت أيضا رواه أبو هريرة، نقول هذه الحادثة واحدة مثلا واحدة فأبو هريرة إما أنه بلغه عن الصحابة أو أنه كان حاضرا، وقد ضحى أن خلاد بن رافع قد مات في بدر، لأن هذه الحادثة وقعت قبل بدر. فجاء الأمر، جاءت أوامر كثيرة بعد بدر، ولذا نقول إن أي أمر الأصل فيه الوجوب وإن لم يذكر في حديث المسيح صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بالسنية سنقول ذلك في صورة واحدة إن علمنا أن هذا الأمر كان قبل حديث المسيح صلى الله عليه وسلم. وقد نص الإمام الشوكاني في النيل أنه إن علمنا أن الأمر قد ورد بعد قبل هذه الحادثة فيكون بالسنية، فما لم نعلم فإنه بالوجوب. وهذا الذي قرره الإمام ابن القيم في كلام طويل كثير، ولكني أجتمع على نقلين مهمين لابن القيم. الأول في كتابه مختصر سنن أبي داود تهذيب السنن، قال: وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته أو المسيء في صلاته فما أكثر ما يحتج بهذه الحجة على عدم الواجبات في الصلاة، ولا تدل لأن المسيء لم يسئ في كل جزء من الصلاة، وأيضا فلو قدر أنه أساء فيه لكان غاية ما يدل عليه شرط التعليم استصحاب براءة الذمة من الوجوب، فكيف يقدم على الأدلة الناقلة بحكم الاستصحاب. وقد فصل رحمه الله تعالى بكلام طويل بديع للغاية في الرد على من جعل عدم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأمر في حديث المسيء صلاته أنه لا يدل على الوجوب، فقال في كتابه المستطاب جلاء الأسهام، قال: والجواب عليه من وجوه: أحدها أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستندا له في نفي كل ما يكون وجوبه وحملوه فوق طاقته وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به، فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به، ومن نفى وجوب التسليم احتج به، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وأذكار النهي الاعتدال احتج به، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقال احتج به. وكان هذا تساهل، وكل هذا تساهل واسترسال الإسلام، وإلا فعند التحقيق لا ينفى وجوب شيء من ذلك، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه، فإجابه بالأدلة الموجبة له نفسه يكون معارضا به. فإمتي سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب، لأنه مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز. قيل: هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه، فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد ولا الجلوس له. سيأتينا فيها على هذا التعقب، يأتينا في كلام الشارع إن شاء الله قريب. ولا السلام ولا الدنيا ولا قراءة الفاتحة ولا كل شيء يذكره في الحديث، وفرض هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ولا صلاة الوقت، لأنه لم يأمره بهما، لا هو أمر بالفاتحة وأمر بالجلوس يجلس في صلاته. فالفرق لم يخجل في كلامه، أو أنه نظر في رواية ولم يستقص جميع الروايات. قال: فإن قلت أنه علمه ما أساء فيه وهو لم يسئ في ذلك، قيل لكم: تقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا. والوجه الثاني: ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم اجزاء الصلاه دليل ظاهر الوجوب، وترك امر المسيء يحتمل امورا، انه لم يسئ فيه، انه وجب بعد ذلك، انه علمه معظم الاركان واهمها، واحال بقيه تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته أو على تعليم بعض الصحابة له، إلى آخر ما قال رحمه الله. والخلاصة أن الأمر الثابت الأصل فيه الوجوب، ولا سيما في أذكار الركوع والسجود، لكن مما يضعف القول بوجوب المسيح السجود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فلم يقع أمر بالتسليم، وكذا لم يقع أمر صريح بالتسليم في الركوع، قال تعظم فيها، ولكن هذا مبهم او هذا مجمل، ويفصل المجمل العمل. والناظر في اطلاق الشاطئ في الموافقات يجد ان الاعمال هي احسن بيان واوسع شيء للاستدلال بحجيه الجعل السلف، ان فيه بيانا باجمال محتمل بمجرد الوضع الوضع. وعلى هذا بنى الشاطبي حجية العلم، فبناء عليه ذكر لماذا ذكر مالك أقوال الصحابة ومن بعدهم في الموطأ له حتى يبرهن أن هذا العمل على هذا النحو إنما هو المراد من الأمر الوارد في الحديث السابق المحتمل عدة أمور بمجرد وجوههم. وفعل السلف المتتالي على نحو واحد وجهة واحدة لا يجوز إلا ذلك. هذا كلام مهم وهو أصل الاعتصام بالوقوف والوقوف عليه، وهو فرع عن تلك القاعدة في الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية إن اختلفتا أي الحقيقة زين تقدم حقيقة شرعية، فعل السلف حقيقة شرعية. وبهذا ما يشعر لأن العامة يبقى على حجيته، وأن من الخطأ إهدار حجية العامة، ومن الخطأ إهمال تلك. والله نعم.
قال ابن تيميه فلم نقوم بالتشهد والسلام وقد سبق جوابه بشرحه.
أولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل الأعرابي قال ماذا عليك اليوم ليلة؟ قال خلاص هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أنت الموضوع. أول حديث كتاب الإيمان وتكلمنا عليه هناك مفصلا، ولكن ما يضحك هنا أن الأوامر التي جاءت بعد هذه الحادثة تدل على الوجوب ولا تدل على الوجوب؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه انصرف، قلنا وأبيه شاذا هناك نضبط أبيه وهي عند مسلم شاذا إذا حاد عن البخاري حكم بسدودها ابن عبد البر، والصواب أفلح وانصرف. طب القول بصدقة الصدق واجب ولا غير واجب؟ واجب. من أين جاء الوجوب؟ لأن الأوامر ما زالت متتابعة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ما تعطلت الأوامر، ما قطع التشريع حتى يقال كل أرض لم يرد في حديث مسيء صلاته لا يدل على الوجوب. لكن لو قلت كل امر ورد بعد ورد قبل حديث مسيء صلاته ولم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم هذه قرينه تبطله الى السنيه قول محتمل. اما ان كل امر صلاه لم يرد في حديث مسيء صلاته هذا خطا. فالاصل في الارض الوجوب. وأما قوله فأنتين فلم ينظروا بالنية، أي نية يعني؟ الإرادة وردت في رواية ابن حبان قال إذا قمت بالصلاة فتوجهت إلى القبلة. شو يعني إذا قمت للصلاة؟ إذا أردت الصلاة وردت إيش؟ النية. وأما التشهد فقد ورد في حديث رفاعة عند أبي داود فإذا رفعت فاقعد على ثقلك اليسرى ثم تشهد. فنفي الشارع هنا وكذا نفي ابن القيم فيما سمعنا من جلال الثاب أنه لم يأمره بالتشهد، لا أمر بالتشهد، فرد الأمر بالتشهد، لكن السلام لم يؤمر به. والقول بأن السلام إيش أرجح الأقوال؟ أنه وقت الصلاة وموضع لها. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخم نظهر فالإنقاط وفالسلم وكسرها ووفاء مشكورتها. فمن فتح فهو شكر وقصر لا يفتح ولا يجمع ومن كسر فهو
من فتح قمن يعني فتح الميم او قمن من كسر قمن مصدر لا بالتثني ولا الجمع نعم
قال ومن كسر فهو وقصر يفتح ولا يجمع وفيه لغة ثالثة قديمة فيها الزياد وفي التلقاب وفي التنميع ومعناه حقيقة وجديد وفيه الحث على الدعاء في السجود فيستحب ان يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح وستاتي الاحاديث فيه
هل يستحب ان يجمع بين اكثر من ذكر في السجود؟ هذا ياتينا في الدرس القادم ان شاء الله نعم
قال قوله رقمه مصوم فيه رقم غرس عند وجعه
عصبه شدة الألم ورد وأنبه من ألم من تألم من رأس به فعصب الرأس من دواء النبو أنا من طب النبو نعم
قال
الله
بن
حميد
هو بضم الحال وفتحه قوله نهاني ولا أقول نهاكم ليس معناه أن النهي مختص به وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فأنا أقله كما سمعته ويتناول الحكم ويتناول الناس كلهم
بعض الناس قال أن الأصل في الخطاب يوجه لشخص أن يبقى خاصا به حتى تأتي قرينة وذكره أعزاه لبعض المحققين الإمام القاضي عياض هذا ليس بالخير وليس هذا مراد علي رضي الله تعالى عنه مراد علي أنه نقل لنا صيغة النهي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تقرأ القرآن يا علي لا تقرأ القرآن فالنبي نهاه بإيش صيغة الإفراد قال نهاني ولم يقل نهاه نهاني بصيغة الإفراد وقد يحمل وهذا ما وعدتكم به سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل ان يكون قد سمعه يخاف فاراد ان يقول رضي الله تعالى عنه هضما بنفسه وتواضعا اراد ان يقول انا الذي اخطات فقرات فنهاني انا ولم ينهكم وهذا معنى محتمل فكانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعني فنهاني انا ولم ينهكم فان يحمل الكلام على هل هو خطاب خاص وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لشخص هل هو خاص به لا والا لقلنا الخطاب الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه هو خاص بهم حتى تاتي قرينه انه يريد به التابعين وهكذا فهذا القول له لازم ثاني والأصل في الشريعة وهنا باب مهم أرجو الله أن يوفق إليه وأرجو الله تعالى أن يعين عليه ولعل هذا يبين إن شاء الله في دورة قريبة أبينه بالتفصيل والتفصيل أنه لا يجوز أن تهمل سمات النصوص في سمات النصوص يميز كل النصوص الشرعية مشتركة من جميع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة من غفل عن واحدة منها أصيبت مقاتله فمسلمات النصوص التي تشترك فيها جميع النصوص الكتاب والسنة أنها عامة وأنها حاكمة وأنها ثابتة فحكم مصر في زمن وجعل الزمن حكم عليه والقول بأن الحديث يصحح يوافق الواقع هذا خطأ وهذا قتل وإنذار بسمة الفضل من أن النص حاكم وليس لمحكوم فأن يحكم بصحة النص لمطابقة النص بالواقع جعلنا النص محكوما عليه لا حاكما وكأن المحتج بهذا عطل الزمن النص على ظاهره فنخبر عن الجسر سيقع على غالبه فهذا باب الساج لمزيد كلام يسعه في الوقت لكن المراد ليس المراد علي رضي الله تعالى عنه الخطاب لي وتفصيل خطاب الجهة هذه. والله أعلم. نعم.
قوله نجر مسلم الاختلاف على إبراهيم بن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله بن حنين رضي الله عنه. قال ابن حنين: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ.
لا، بقيت كلمة أهملها النووي. من يذكرها؟ قال الدارقطني: من أسقط إيش؟ ابن عباس أكثر وأحفظ. بقيت كلمة وإيش؟ لا، قلنا أكثر وأحفظ. أحفظ يعني أحفظ أكثر عدالة. إيش قال؟ إيش؟ أعلى. أكثر وأحفظ وأعلى. أعلى إسنادا وأكثر رواة وأحفظ في الحديث. وقلنا في مسلم فقط اللي أسقطوا 9، اللي أثبتوا 3. ولما علم أبو حاتم أن الزهري واحدا منهم كان يقول في الإثبات، قال لا، هؤلاء 3 الزهري يغلبون. لكن لما فهموا مع الزهري 8، فكان آخر قول أبي حاتم كما في العلل أن الصواب إيه؟ الإسقاط للإثبات. فالصواب إسقاط للعباس لا إثباته. نعم.
قال الله
عز وجل:
من
أسقط ابن عباس
أكثر
وأكثر
قلت، وهذا
الخلاف
لا
يؤثر في صحة الحديث. هذه قلت، قلت هذه كثير ما يكتبها المؤلفون اليوم. قلت، بينما البخاري كان يقول قال أبو عبد الله، حتى يعني يخرج عن الاعتداد النفس، قال فلان. اي نعم، لكن هذه استخلاف حسن من النووي رحمه الله، لا يؤثر حديث عن الله، لكن ما هو صحيح هذا لا نخالفه. شرع الامام النووي في شرحه يفصل في السنه، لا يفصل في الروايات رواه الحديث، بخلاف ابن حجر يفصل في الطبعه الحديثيه، يفصل ويفصل. والنووي يجمل ويعلم، هذه السمعة في شرح النووي على مسلم، مسائل التي فيها اختلاف بين الرواة في المباحث الدقيقة في الرجال. منهج النووي رحمه الله أنه يجمل ولا يخفى، وهمه هم الفقيه إثبات صحة الحديث، وليس همه الوقوف على أي مخارج ونظر في دقة العلل كشأن واحد فيه، فهو في الحديث أبيض، بل هو من الحديث. نعم، تسمع حتى نفهم إن شاء الله الباب.
قال: فقد يكون عبد الله بن حنين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي، فقد سمعه من علي نفسه، وقد تقدمت هذه المسألة في أوائل هذا الشرح مرفوضة. قوله: من هذا الحديث صلى الله عليه وسلم هو بكسر الحاء والزاي أي محبوب.
صلى الله عليه وسلم نفس هذا القدر نكمل شاء الله في الطالب. أسئلة كثيرة، أعتذر عن عدم مكنتي جاب عليها جميعا، وأكثر من أخي يسأل عن ما شاع وداع للإسلام بعض المسلمين هذه الأيام من جواز أن يتزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، من زنى بالمرأة فأولدها، فهل له أن يتزوج ابنته من الزنا؟ فذكر بعض المسلمين في هذا الزمان جواز، بعض المسلمين الرسميين قال خطأ شنيع، وهذا خطأ كذب فيه على الشافعي قديم. وتتابعت كلمة أهل العلم على القول بالتحريم، وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الإعلام الجزء الثاني منه سبب هذا الخطأ، فقال في صفحة 80:
عن معنى الكراهة عند السلف ومعنى التحريم بالكراهة. قال ومن هذا أيضا أنه الشافعي نص على كراهية تزوج الرجل ابنته المخلوقة من ماء الزنا، ولم يقل قط أنه مباح ولا جائز. قال والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. وأفضل أن الكراهة في مفهوم السلف ليست على الكراهة عند المتأخرين، وإنما يراد بها الحرمة. وهنالك كلام مثلا في مسائل عبد الله لأبيه الإمام أحمد بن حنبل، قال سألت أبي عن رجل زنى بامرأة فجاءت ابنة من فجور ثم كبرت ابنة، هل يجوز أن يتزوج بها؟ فقال الإمام أحمد معاذ الله، يتزوج ابنته هذا قول سوء. هذا قول الإمام أحمد. في كلام كثير في تعليق 87 على الإعلام فصلت وبينت تكار علماء في هذا القصر. والخلاصة أن الشافعي قال بالكراهة ومراده بالكراهة الحرمة، وأما القول بأن الكراهة بمعنى الجواز فهذا لم يقل به واحد من السلف. إذا كانت الرضاعة من حليب الزوجة لها أثر على الرجل، فما بالكم إذا كانت البنت قد خلقت من ماء هذا الرجل وأصبحت بضعة منه؟ فالقول بالجواز قول مسجور، قول سوء، وقول سوء كما قال الإمام أحمد رحمه الله. أخ يقول أنا شاب أريد أن أستلزم صاحبي أخبرني بهذا الدرس، مش أريد أن تلتزم، واجب عليه الاستقامة، إخواني نحن طلبة العلم، ونعذر أخونا السائل، لكن نحن لا نقول التزام، نقول استقامة، بداية، ألفاظ شرعية، فلان يلتزم، شو يعني يلتزم؟ إيش يلتزم؟ يعني نقول به مجهول، فلان، مش حقيقة شرعية. تقول لا على هداية لا على استقامة، نستخدم ايش للفاق شرعي، قلت لا عنده خلق لا عنده دين، ما هو جمع له ضمير، الالفاق ليس الشرعي، نستخدم للفاق الشرعي. طيب بما تنصحني ان ابدا؟ اولا اهنئك باستقامة، نسأل الله لنا ولك ولإخوان الكبار جميعا السلام، رب الله عز وجل من فينا طلبة علم ومن ميتنا طلبة علم، علينا أن نعلم أن العلم ميراث الله كما ثبت في صحيح ابن حبان حديث أبي هريرة أن أبو هريرة كان يخرج السوق ويقول أيها الناس إن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يفكر في المسجد، ويترك الناس أطلاقا ويأتون بالمسجد يريدون نصيبا من ميراث رسولهم فيعلمهم، ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم مرضوا به، فها نحن نقتسم ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمال انفق منه نقص الا كل شيء انفق منه نقص الا العلم فان انفقته ذاك، وقد يعلم الله المعلم كان متمكنا وهو يدرس ما لا يمكن ان يحصل عليه او ان ضحى وان انفق من وقته وجوده في سبيل الله سبحانه وتعالى. تسال ربك اخي الحبيب السلام، اعلم ان الله ان حبب اليك العلم فانه يريد بك الخير، ومن يريد له به خيرا يفقهه في الدين، كما أن النبوة صلة من الله ليست مكتسبة، والله جل في علاه يختار ويشتدي إليه طالب العلم من أحد سعر، ولكن العلم مكتسب، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفكر بالتعلم. لازم طلبة العلم خارجهم إجابة الرسائل قبل على كتاب الله، احفظه من تستطيع، اجعل لسانك يستقيم به، ليكن لك ورد منه كل يوم، وتعلم ما يلزمك في يومك وليلتك، وتعلم ما تصلح به ظاهرك وباطنك. فيجب على من يجد في نفسه رياء ان يتخلص من الرياء، ويجب على من يجد على لسانه كذبا يتخلص من الكذب، ويجب على من يجد عنده اي خلق لا يحبه الله يتخلص منه، وان يمتثل اوامر الله التي تفعل باستمرار، فالصلاه ومقدماتها من احكام الطهارات، وان كنت ذا مال عليك ان تعلم حق الله في مالك، وهكذا. هذا أمر واضح، والنساء يجب عليهن أن يعلمن كذلك ما يخص زينتهن من أحكام، والموفق من وفق الله. حديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين دليل على أن الأنبياء يشملهم عموم القطع، هذا صحيح. إذا قبل الرجل زوجته وأمسكها في أي موضع في جسمها هل يدخل الوضوء؟ إذا لبست المرأة الرجل في صلاته من غير قصد هل تدخل صلاته؟ قطعا لا. وسيأتينا في الحديث القادم أن عائشة وقعت يدها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وعذابك من عقوبتك وبك منك، لا أبقي كما أن عليك وأنت كما أتيت على نفسك. ما انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم، لمس العورة والشهوة نقض الوضوء، عورة متخن قبل الجمر، ماذا وقع؟ لذة انتقض الوضوء، غير لذة لا يتقض، لا يتقض من بدء اعمال جميع ورث الباب. وحتى الفقهاء يقولون من التزم انتقض وضوءه ومن لم يلتزم لا يتقض وضوءه بين الزوجين. أما ما عدا ذلك فاللمس ليس بناقض للوضوء، هذا أرجح الأقوال، وهو مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله. رجل قرأ في السرية، شهر في السرية أو أصر في الجارية، أساء وأخطأ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعليه السهو، لكن لم يأتم. سؤال يكثر سرداده على الألسنة وبه أختم حتى لا أطيل على الإخوان القائمين، بعض السبيهات عليها يمين قصر، فإن فتحته قال علي هل يجب علي أن أحمد بالقسم؟ العبرة بالقصر في إخواني واليمين أن يعقد عليه القصر، فإن قرأت شيئا ما عقدت قلبك عليه تقرأ قصة، فقال والله الذي لا إله إلا هو، وأنت تقرأ فأنت قرأت، لكن هل هذا يجب عليك اليمين؟ ما يجب عليك اليمين، لا يؤاخذكم الله بالذنب في أيمانكم ولكن ما عقدتم إليه، فما لم تعقد قلبك فليس عليك كفارتم. لكن هل يجوز الاعتداء على كتاب له الحق نشر أو على سبيل الحق؟ أنا أرى الصواب مثل التفصيل، وذلك مقصد أصلي المؤلف ولصاحب السبيل ومقصد التبع، ولا يتنافى المقصد الأصلي مع مقصد التبع. المقصد الأصلي العلم، والمقصد التبعي المكتب والمال ومشاكل، فغير المال قد تقع الشهرة، قد تقع شيء كثير. الأصل أن لا نتعدى على الوقت الأصل، بمعنى لو أني علمت أن كتابا لي لا يوجد بلد ما تصوره رجل لا يتاجر به ولكن يوزعه ويستفيد الطلب منه فأنا أفرح لأنه قد حقق المقصد الأصلي لي. وإن تعطل المقصد تبع. لكن إذا أراد رجل يتاجر به فلا يجوز ذلك إلا لصاحبه إلا بإذن صاحب الحق. ولذا لا أرى مانعا عشر من تصوير الكتاب المفقود ومن تصوير الكتاب الذي لا تستطيع أن تحصله بندرته أو لعدم تمكنك من شرائه بسبب غلاء سعره وكذلك السدي، لكن لا أجوز نسخه لبيعه إلا بإذن صاحبه. أما تصوره أو أن تستفيد منه لخاصية نفسك لعدم وجوده أو لعدم تمكنك من الحصول عليه لا أرى بذلك حرجا لأن المقصد الأصلي قد تحقق. وأستغرب أخيرا صاحب السدي واضح على السدي 100 كتاب ويكتب يمين ممنوع إلا أن تكون نسخة أصلية. أنت يا من وضعت 100 كتاب في السدي تأجيت على 100 حق، هذه الكتب 100 ليست لك، هذه لها أصحاب معروفة، وأنت أخذت منهم هذه الحقوق اعتداء، فكيف تطالب غيرك بشيء أنت ما فعلته؟ فإن قلت لي حقوق قليلة ولو وزعت على 100 أو على 1000 قليل، فالجواب الحق حق، قال لا أكفر. وكان ينبغي لمن أراد أن يبرمج كتبا أن يستأجر أصحابه. فإن قلت مقابل منفعة النشر والعلم يغتفر هذا المأخذ، فنقول لك مستجهين بما قلت مقابل منفعة العلم يغتفر هذا المأخذ، فنذيبك من فمك كما يقولون. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.